أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا في البداية نعتذر من الإخوان، اليوم صار عندي مشكلة فما استطعت اسحب الأوراق، فنأخذ درس وتطبيق العبارة إن شاء الله يكون في الجلسة الآتية بحول الله وقوته. كان بحثنا في إثبات صفة الهداية بالأمر للإمام الذي تعرض له القرآن الكريم، الهداية بالأمر، وباعتبار هذه الصفة من الصفات المركبة يحتاج فهمها إلى فهم كل جزء منها. في الدرس السابق تعرضنا للمراد من كلمة الهداية في اللغة وفي الاستعمالات القرآنية، واتضح أن المعنى الجامع بين الاستعمالات القرآنية لكلمة الهداية هي إرشاد والدلالة على الطريق. فلذا أطلقت في القرآن الكريم في مقابل الضلالة. هذا كان المعنى اللغوي والاستعمالات القرآنية المتعارفة في القرآن الكريم لكلمة الهداية، إلا أنه هناك كلام للعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يظهر منه أن الهداية في تلك الآيتين يهدون بأمرنا من آيات الإمام التي استعرضناها سابقا، أن الهداية هنا تطلق ويراد منها معنى آخر. أولا قبل أن ندخل ما هو هذا المعنى الآخر، نريد أن نبحث ما هو الباعث والسبب الذي دعا السيد الطباطبائي رحمة الله عليه إلى العزوف عن هذا المعنى اللغوي والعرفي لكلمة الهداية. هذا يحتاج إلى ذكر بعض المقدمات. لا شك ولا ريب أنه الإنسان على مراتب، نريد أن نشير إلى بعض المراتب. في البداية عندنا المؤمن، بعد لنقفز قفزة فيها نوع من الطفرة نقول النبي، ثم بعد نقول الإمام. هذه المفردات الثلاثة وهذه المفردات الثلاث بينها ترتب طولي، بمعنى أن رتبة الإمام أعلى من رتبة النبي، ورتبة النبي أعلى من رتبة المؤمن. أما كون النبي والإمام أعلى من المؤمن واضح ولا يحتاج إلى إثبات، وهذا أمر بديهي أن الإمام والنبوة مرتبة أعلى من مرتبة الإمام، لأن النبي لابد أن يكون مؤمنا وزيادة، والإمام لابد أن يكون مؤمنا وزيادة. إذن مقام النبوة ومقام الإمامة لا شك ولا ريب أنه أرفع من مقام المؤمن، وهذا لا نحتاج إلى نستدل عليه لوضوحه لبداهته. وإنما الكلام أن رتبة الإمامة أعلى من رتبة النبوة. هذا الآن نأخذه بشكل مختصر، وإلا سوف يأتي بحثه مفصلا عندما نتكلم عن التفسير التفصيلي لبعض الآيات المرتبطة بالإمامة، وهي آية الابتلاء وإذ ابتلى إبراهيم ربه. نلاحظ أن هذه الآية الشريفة، هذا كما سيأتي تحقيقه في المستقبل، بعد أن أخذ إبراهيم عليه السلام مقام النبوة ومر مرحلة الابتلاء التي في الدروس السابقة جعلناها شرط من شرائط وصفة من صفات الشخص المتصف بالإمامة، مر بمرحلة الابتلاء فأتم الابتلاء فجاءت النتيجة أن أعطي الإمامة. فنلاحظ أن مقام الإمامة وصل إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن كان نبيا، وبعد أن مر بمجموعة من المراحل والاختبارات حتى استحق منصب الإمامة. فإذا مقام النبوة قبل مرحلة مقام الإمامة، قبل مرحلة، ليس بمعنى ذلك أن الشخص حينئذ لا يكون نبي، لا يكون إماما إلا بعد أن يكون نبي حتى يأتي ويشكل في أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا، كأرضية وملكة وفيض رباني، هذه المعنويات لابد أن تكون موجودة بالإمام وإن لم يطلق عليه بالاصطلاح اسم النبي. بعد ذلك تأتي مرحلة الإمامة. فالحقيقة للتقدم الرتبي هنا ليس بمعنى أنه لابد الواحد يصير نبي ثم بعد ذلك يصبح إمام، وإنما التقدم الرتبي هنا بلحاظ المقام وبلحاظ الأهمية. فالإمامة منصب أصعب وأهم من منصب النبوة، فمن يستحق منصب الإمامة فهو من باب أولى يستحق منصب النبوة. فلذا نعتقد أن علي بن أبي طالب عليه السلام استحق منصب النبوة، لكن شاءت الحكمة الربانية لأسباب ربما نعرف البعض منها وربما خفيت علينا البعض منها أن تختم النبوة بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالكلام ليس طولية بمعنى أنه لابد الإنسان أن يكون نبي ثم بعد ذلك يصبح إمام، لا، وإنما كمقام ومنصب. فإذا آية ابتلاء إبراهيم عليه السلام تدل على هذا المعنى، أن مرتبة الإمامة فرع مرتبة النبوة. ونلاحظ أن الآيتين الشريفتين التي تعرضت للهداية بالأمر وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، في واحدة من هاتين الآيتين يوجد آية قبلها وهي قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. فالكلام كان حول المحور الإبراهيمي، حول إبراهيم وأبناء إبراهيم، وفرغنا عن المقدمة الأولى أن نبي الله إبراهيم صار نبيا ثم صار إماما، وباعتبار بحثنا قرآني هكذا بهذه الطريقة نبحث، وإلا عندنا روايات كثيرة أن إبراهيم عليه السلام صار نبيا ثم صار خليلا ثم بعد ذلك صار إماما، لأن البحث القرآني حاولنا أن نستنتج هذا الشيء، وهذا سوف يأتي بحثه مفصلا، الآن نأخذه به على إجماله، سوف يأتي البحث عن هذا مفصلا. إذن المقدمة الأولى أن مقام الإمامة أعظم من مقام النبوة ومتأخر عن مقام النبوة رتبة. المقدمة الثانية أن آية الهداية بالأمر سبقت بجعل النبوة لإبراهيم ولإسحاق وليعقوب. إذا اتضحت هاتان المقدمتان نعرف لماذا عزف السيد الطباطبائي رحمة الله عليه عن تفسير الهداية بالإرشاد والدلالة على الطريق الذي استعرضنا مجموعة من الآيات وكلام أئمة اللغة في الدرس السابق، أن الهداية بمعنى الإرشاد والدلالة على الطريق. لماذا عزف؟ قال لأن الهداية بهذا المعنى ليست من مختصات الإمامة. النبي هادي، النبي يرشد إلى الطريق، هذا من وظائف كل نبي، النبي الذي يبعث بشريعته ألا يرشد ويدل على الطريق؟ فإذا قبل جعل الإمام لإبراهيم ولولد إبراهيم كانت صفة الهداية بمعنى الإرشاد والدلالة على الطريق كانت ثابتة لإبراهيم ولإسحاق ويعقوب. فبعد أن جعلهم أئمة يعطيهم صفة الهداية بهذا المعنى لا معنى له. واضح؟ سبب في عزوف السيد الطباطبائي رحمه الله عن تفسير الهداية بمعنى الإرشاد والدلالة على الطريق، لأن الهداية بهذا المعنى قطعا كانت ثابتة لهم، إذ كيف تسلب الإرشاد والدلالة على الطريق عن النبوة؟ النبوة ملازمة للإرشاد والدلالة على الطريق. بل أكثر من ذلك، لنفترض شخص لم يسلم معنا أن مقام النبوة متأخر عن مقام الإمامة، نفترض واحد ناقشنا في هذا وقال لا، أن النبوة والإمامة جعلت لإبراهيم عليه السلام معا، نفترض واحد ناقش هكذا مناقش، لكن هل يناقش أن مقام المؤمن متأخر عن مقام الإمام؟ لا. والهداية والإرشاد والدلالة على الطريق من وظائف المؤمن، من وظائف المؤمن. والشاهد على ذلك في سورة ياسين: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا الرشاد. هذا مؤمن آل فرعون، لا نبي ولا إمام، يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا رشاء. أهدكم هنا بأي معنى؟ بمعنى الإرشاد والدلالة على الطريق. فأن ترتب الهداية بالأمر بعد جعلهم أئمة لا معنى لأن تكون الهداية بالأمر بمعنى الإرشاد والدلالة على الطريق، لأن هذه الهداية من مواصفات المؤمن العادي، لأن واحدة من مصادق الإرشاد والدلالة على الطريق ما هي؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه من وظائف كل المؤمنين ومن خصائص كل المؤمنين. فبناء على ذلك لا نستطيع أن نفسر الهداية في قوله يهدون بأمرنا بالإرشاد والدلالة على الطريق.
المؤمن يهدي
بأمر الله عز وجل. لا دعك بأمر الله، اتركها الآن. الهداية المؤمن يهدي، ما معنى بأمر الله؟ هذا سوف يأتي البحث عنها مفصلا. فالخلاصة المطلب، إنما عزف العلامة رحمة الله عليه عن تفسير الهداية في هذه الآية بالإرشاد والدلالة على الطريق بسبب أن هذا الهداية بهذا المعنى من خصائص النبوة، بل من خصائص الإيمان. والمفروض أن الإمام مرتبة متقدمة وأرفع من مرتبة النبوة، فتعطي ما هو من خصائص المرتبة المتأخرة للمرتبة المتقدمة لا معنى له. فإذن لابد أن نفسر الهداية بتفسير آخر. صار واضح إلى هنا؟ إيه نعم. مقدمة الأولى
بل
بلي ذكرنا مقدمتين.
مقدمة الأولى أن الإمام،
أن الإمامة مقام أرفع من مقام النبوة. المقدمة الثانية أن النبي يتصف بهذه الصفة، واستشهدنا على ذلك بأنه قبل آية الهداية بالأمر كان قد أعطيت النبوة لإبراهيم ولإسحاق وليعقوب، كما نستفيد من سياق الآيات المتقدمة على يهدون به أمر. تفضل شيخ.
بالنسبة للمقدمة الأولى،
أي نعم،
لأن الإمامة أعلى رتبة من النبوة.
أي نعم.
قد يشكل البعض أو يشكل البعض بلحاظ الغلو الذي هو عبارة عن تجاوز الحد.
أي نعم.
من أبرز مصادق الغلو هو نسبة الألوهية والنبوة إلى الإمام، فبالتالي كيف نقول بأن الإنسان إذا نسب النبوة إلى الإمام يكون قد غالب فيه؟
لا، لنشوف
يعني تجاوز الحد.
أشرنا إلى ذلك، بل ليس معنى أن الإمام أرفع مقاما من النبوة أن الإمام لابد أن يكون نبي بالفعل. لأنه تخلف ذلك في أئمة أهل البيت عليهم السلام، ليسوا أنبياء ولكنهم أئمة، لكن نستطيع أن نقول لهم رتبة النبوة. هذا نستفيد بكون لكون الإمامة دلت على ذلك الآيات والروايات أن الإمامة أرفع رتبة من النبوة، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أعطي الإمامة بعد أن كان نبيا، فلو كانت النبوة أرفع من الإمامة فلابد هو أن يكون قد مر بمقام الإمامة ثم بعد ذلك يأخذ النبوة، مضافا إلى الروايات التي رتبت الإمامة بعد أن أصبح نبيا بعد أن أصبح خليلا. نسبة النبوة ليش؟ نسبة مقام النبوة إلى الإمام لا يعد من الغلو، بل يعني مقام النبوة أما هو نبي ليس بنبي. يعني مثلا كما الآن من باب الكلام يجر الكلام، في أحاكند الخرساني رحمة الله عليه في الاستصحاب في تنبيهات الاستصحاب في التنبيه 12 عندما يتعرض لشبهة ولجدل حصل بين أحد علماء اليهود وبين السيد القزويني رحمة الله عليه، وأن القزويني استدل على صحة دينه بالاستصحاب، أنه كنت على يقين بنبوة موسى فالآن أشك أستصحب ماذا؟ بقاء نبوة موسى. واحدة من الأجوبة التي ذكرت أنه ما هو مرادك من النبوة؟ يوجد احتمالات ثلاثة لتفسير النبوة. مرة نفسر النبوة بمعنى شريعة النبي واستصحاب الشرائع السابقة، فهذا مسلم إذا كان في حكم شرعي ثابت في زمن النبي يوسف عليه السلام ألا نشك يمكن أن نستصحب. ومرة نفسر النبوة بمعنى الولاية المجعولة مثل القضاوة ومثل الحجية، هذه الأمور التي تجعل منصب، هذا تفسير. وأخرى نفسر النبوة بتلك المرتبة من الكمال التي تستحق الفيض. اتفقنا؟ الإمام له هذه المرتبة الثالثة، هذا المقام له، ولكن ليس له المنصب المعنى الثاني للنبوة وهي الجعل، جعل النبوة ليس له. ولذا نؤمن أن 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 الإمام أفضل من النبي. لا سأل البحث آخر، بل ربما نقول أن هذا مثلا قد يؤدي إلى تكذيب النبي في بعض الأحيان، أو يؤدي إلى تكذيب القرآن، لأن القرآن قال أن النبي خاتم الأنبياء، اتفقنا، فيؤدي إلى شيء ربما أعظم من الغلو. المهم
في روايات تشعر أن الإمام أقوم رتبة من النبي، مثلا مثل الفرق بين النبي والرسول والإمام، قلت النبي يرى ويسمع، الرسول يسمع ولا يرى، الإمام
بني هذه إيه بني هذه أجيب عنها، هذه ليس لها دخل أصلا في المقام وإنما لها دخل في الوحي، بني لحكمة، لأن النبوة ملازمة للوحي، النبوة ملازمة للوحي، فالإمام إذا كان نبيا يوحى إليه بالوحي الخاص، وإن لم يكن نبيا لا يوحى إليه بالوحي الخاص. لا إذا شوف كلامي كان بالوحي الخاص، لا وأوحينا إلى النحل وأوحى ربك إلى النحل،
كلامنا بالوحي الخاص بأي
أقول يعني أنا عبرت بالوحي الخاص. المهم، فإذا خلاصة المطلب حتى نكرر بشكل سريع، العلامة الطباطبائي عندما جاء إلى يهدون بأمرنا قال لا يمكن أن تكون الهداية في يهدون بأمرنا بمعنى الإرشاد والدلالة على الطريق. ليه؟ يتوقف بيان كلام على مقدمتين. المقدمة الأولى أن منصب الإمامة أرفع من منصب النبوة، ولذا نلاحظ أن إبراهيم عليه السلام أعطي الإمامة بعد أن كان نبيا. فبعد أن كان نبيا، فإذا كان نبي فمعنى ذلك أنه يرشد إلى الطريق، لا يعقى النبي ولا يرشد إلى الطريق. فلو كانت الهداية بمعنى الإرشاد إلى الطريق للازم أن نبي إبراهيم عليه السلام، خصوصا أن آية يهدون بأمرنا واردة في سياق محور الكلام عن إبراهيم وأبناء إبراهيم عليه السلام، لو كانت الهداية بمعنى الإرشاد إلى الطريق يعني كان إبراهيم عليه السلام على الرغم من كونه نبيا لم يكن يرشد إلى الطريق، أعطيت له الهداية والإرشاد إلى الطريق بعد أن أصبح إماما، وهذا واضح البطلان. فإذا هذا الجانب السلبي في كلام السيد الطباطبائي، أن الإمام أن الهداية ليست بمعنى إرشاد إلى الطريق. طب إذا بمعنى ماذا؟ الآن نتعرض للجانب الإيجابي. طب صار واضح الجانب السلبي؟ هذا الجانب الإيجابي يحوجنا أن نخوض، ولكن للأسف الشديد يعني الآن هذا البحث في الميزان الذي الآن نريد أن نتعرض له لم يبحث في مكان واحد، بحث في أمكنة كثيرة جدا. إذا نقول أكثر من 10 أماكن بحث هذا البحث ولم يبحث في كل مكان بشكل كامل، فلا بد أن ينظر إلى المجموع، قل أكثر من 10 أماكن. هنا نحتاج إلى، هناك ترابط بين هذه الأمور، بين الهداية وبين الأمر وبين اليقين وبين الملكوت. يعني فهم المطلب على حقيقته نحتاج إلى فهم هذه الأمور، وهذه سوف نبحث عنها إن شاء الله مفصلا في الجلسة الآتية. لكن بما يرتبط ببحثنا اليوم، يفسر الهداية بمعنى تكويني، بمعنى تكويني، الهداية لا بمعنى الإرشاد بل بمعنى الإيصال. شوف فرق. مرة واحد يسألني أين الطريق إلى المسجد، أقول له تذهب سمت تشاب سمت راس تصل إلى المسجد. هذا ماذا يسمى؟ إرشاد ودلالة على الطريق. ومرة واحد يسألني أين الطريق إلى المسجد، أحمل هذا الشخص وأضعه في المسجد، هذا نسميه ماذا؟ إيصال. فالهداية التي هي من خصائص الإمامة تختلف عن الهداية التي هي من خصائص النبوة في أي شيء؟ في أن الأولى التي من خصائص النبوة إرشاد إلى الطريق، والثانية إيصال إلى الطريق. فالأولى ترتبط بالجانب التشريعي والاعتباري، فبيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كيف يرشدنا إلى الطريق، يقول هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا مستحب، هذه هداية وإرشاد إلى الطريق، لكنه ماذا؟ تشريعي. بينما الهداية التي هي من خصائص الإمامة بمعنى ماذا؟ بمعنى الإيصال، بمعنى الإيصال.
وما على الرسول إلا البلاغ المبين، إرشاد في الإيصال.
نعم.
وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
أي ما في كلمة هداية
فيها إيصال، لأن البلاغ هو إيصال مع القرآن.
لا لا، إيصال المعلومة لا إيصال من بلغ إليه، إيصال المعلومة يعني إرشاد إلى الطريق. نعم. الآن قاعدة اللطف هذا ذكرنا أحد أدلة الإمامة، أما كبحث الآن كتفسير أريد أن نرى أن هذا التفسير هل ينسجم مع الآيات القرآنية، هذه الجهة. هل ينسجم مع اللغة؟ وبالنتيجة القرآن ليس منفصل عن اللغة. نرى أن يمكن أن هذا المعنى اللغوي يساعد على هذا المعنى. نقطة ثالثة، أنه هل ينسجم مع الروايات الواردة في تفسير هذه الآية أو لا؟ صار واضح؟ العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه فقط تناول الجهة الأولى، وهي أن هذا التفسير ينسجم مع آيات القرآن الكريم. بأي بيان؟ جزء منه بالبيان الذي بيناه في الجانب السلبي، كيف أثبتنا أنه الهداية لا يمكن أن تكون بمعنى إرشاد من نفس الآيات القرآنية، لأن قبل يهدون بأمرنا كان إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا أنبياء، والنبي أصلا من وظيفته الإرشاد والدلالة على الطريق. فهذا الانسجام مع جانب القرآن. أما الانسجام مع اللغة لم يبين ذلك في كلام العلامة رحمة الله عليه. فلا بد حتى يصح هذا الكلام أن ينسجم هذا التفسير مع اللغة، وإلا ربما نقول هكذا، تستطيع أن تقول أنت هكذا، أنه شوف المؤمن أقل مرتبة من النبي، صحيح؟ المؤمن يهدي يرشد إلى الطريق، كما في مؤمن آل فرعون في الآية التي قرأناها، والنبي يهدي، كلاهما بمعنى الإرشاد إلى الطريق. لكن الفرق بين إرشاد النبي وإرشاد المؤمن، نفس مؤمن آل فرعون يذكره في سورة ياسين: يا قوم اتبعوا المرسلون، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذه الإرشاد الذي يرشده النبي إرشاد نابع عن هداية كاملة، إرشاد نابع عن هداية كاملة. أما الإرشاد الذي يرشده المؤمن والشيخ والمبلغ والعالم مرتبة ماذا؟ أدنى. فقد يأتي شخص ويقول خب، فنقول الإمام أعلى منصبة، أعلى منصبة، فنقول أيضا الإمام يرشد ويهدي إلى الطريق لكن برتبة أعلى، فصار في مائز بين هداية الإمام وبين هداية النبي وبين هداية المؤمن. قد واحد يأتي ويشكل هذا الإشكال، أنه أنت من أين أتيت بهذا التفسير؟ فإذا لابد أن نرى أن الهداية بمعنى الإيصال التكويني هل يتلائم مع المعنى اللغوي أو لا؟ وهذا الشيء ما موجود بحسب تتبعي في تفسير الميزان. هو هذا الذي كنا نشكله قبل قليل.
بلي
ويقول انه هو امر تكوين.
شيخ
نعم.
مثلا
يعني ما تحتاج إلى شرح، أنا ما فهمت الربط.
عفوا.
أي نعم. لا شوف، هذه لا، هذا ليس الإيصال التكويني، هذا مثل قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نفس الإعرابي أشكل هذا الإشكال اللي أنت أشكلته. فبكى الإعرابي في مسجد النبي فقيل له: لما تبكي؟ قال: نحن كلفنا بأنفسنا فلم نستطع أن نصر، فكيف وكلفنا بأولادنا وأبناؤنا وعيالنا؟ فقال له النبي: ليس إلى ما ذهب، وإنما يكفيك أن تقول لهم افعل ولا تفعل، مضمون الرواية. فهذا إيصال تشريعي وليس إيصال
التكوين.
نعم.
وهل هذا الذي نبحث عنه؟ هذا الذي نبحث عنه؟
لا لأن هذا الذي نبحث عنه سوف يأتي بحث متكامل إن شاء الله. قلنا هذا المطلب يرتبط بالأمر، يرتبط بالإيقان، يرتبط بالملكوت. لا بحث مهم السيد طباطبائي في هذا المجال. إذا أنا أحببت اليوم خلاف العادة مباشرة نبدأ بكلامه بحث لطيف، لكن يحتاج إلى بعض المكملات. الآن مثلنا على ذلك واحد في مسألة المسجد.
مثال عن هداية.
إيه. هو هذه هداية. إرشاد. هداية بمعنى إرشاد إلى الطريق.
الإمام يوصل يعني في هداية هم
كانوا يرشدون. هذا ما سوف يرتبط بالملكوت سوف نشرحه مفصلا. بلى. فقط اصبر معي قليلا. لن تستطيع معي الصبر. أما بالنسبة لأن المعنى اللغوي هل يقبل أن نفسر الهداية بمعنى الإيصال أو لا؟ هذا لا ما نصب عليه البحث اللي هو قلنا هذا في بحث علامة الطباطبائي ناقص هذا المرة. قبل أن نوضح أن المعنى اللغوي ينسجم مع هذا التفسير نريد أن نستذكر مطلب قرأناه في البلاغة وهو مطلب الكناية. الكناية قد يتوهم الكثير منا أن الكناية استعمال مجازي. لا، الكناية من الاستعمالات الحقيقية، والاستعمال ينقسم إلى حقيقي وإلى مجازي. وإنما الكناية ترتبط بالمراد الجدي لا بالمعنى الاستعمالي. تفي جيدا. مثلا عندما أقول لإثبات زيد كثير رماد أريد أن أثبت أنه كريم. يقولون هذه الجملة زيد كثير الرماد مستعملة فيما وضع له. زيد مستعمل في زيد كثير في الكثرة والكم، والرماد هذا الذي يتحصل من الجمر بعد الاحتراق. فتريد أن تثبت أن كمية هذا المتحصل من الجمر بعد الاحتراق كثير. هذه الجملة استعملت في هذا المعنى. لكن إذا المعنى المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي. إذا كانت الكناية من المعاني من لا تخرج عن الاستعمالات الحقيقية، معنى المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي. لكن المراد الجدي ليس هو المعنى الحقيقي، وإنما هو لازم المعنى حقيقي. فمعنى كثرة الرماد ملزوم وكريم لازم، لأن عادة الإنسان إذا كان كثير الرماد معناه أنه يطبخ بكثرة، إذا يطبخ بكثرة معناه أنه يأتي ضيوف بكثرة، إذا يأتي ضيوف بكثرة معناه أنه كريم. فالكناية عبارة عن الانتقال من الملزوم إلى لازم. طبعا في خلاف، السكاكي يرى أن الانتقال من اللازم إلى الملزوم، الخلاف خلاف لفظي، هذا يسميه لازم وهذا يسميه ملزوم غير ملزوم.
هل تذكر في باب المجاز يعني كانت حقيقة؟
لم تذكر في باب المجاز.
المجازات
ذكرت في علم البيان. قالوا علم البيان عبارة عن مجاز مرسل واستعارة وكناية. الكناية قسم مستقل. بل خب، فإذا هذه هي الكناية. فيما نحن فيه نرى أن هذا المعنى مع قطع النظر أنه نستطيع في المستقبل الآيات تثبت أن المراد من الهداية الإيصال التكويني أو لا، مع قطع النظر عن ذلك لنفترض سلمنا أن الهداية استعملت به وأريد منها الإيصال التكويني. الهداية في اللغة ليست بمعنى الإيصال التكويني، الهداية بمعنى الإرشاد والدلالة على طريق كما في الدرس السابق تتبعنا أقوال أئمة اللغة. لكن تطلق الهداية وبمعنى ماذا تطلق؟ بمعنى الإرشاد
والدلالة على الطريق. فإذا لفظة الهداية حتى في يهدون بأمرنا استعملت بمعنى الإرشاد والدلالة على الطريق، لكن لم يرد المعنى المستعمل فيه، وإنما أريد لازمها وهو الإيصال. ليه؟ إنه بالنتيجة أنا إذا أرشدتك إلى مكان المسجد لازم ذلك اللازم العرفي، ما عم نتكلم عن اللازم العقلي، لازم العرفي، لكن هي مسألة عرفية، لازم ذلك أن تصل، أليس كذلك؟ إذا أرشدتك إلى الطريق لازم ذلك أن تصل. فأطلقنا الهداية التي بمعنى الإرشاد والدلالة على الطريق، وأردنا لازم الإرشاد والدلالة. لازم الإرشاد والدلالة هو الاستفادة من هذا الإرشاد، استفادة من هذا الإرشاد هو الوصول. فإذا نريد أن نقول للعلامة الطباطبائي أنه إذا كان مرادك أن الهداية ليست بمعنى أن الإرشاد والدلالة على الطريق أنها لم تستعمل في هذا المعنى، هذا غير صحيح، أن هذا يتنافى مع المعنى اللغوي. وإذا كان مرادك من أن الهداية استعملت في هذا المعنى لكن المراد الجدي هو الإيصال، فلهذا المعنى نسلمه ولا مانع من. نعم،
شو
الشاهد
على
المراد والمعنى الثاني؟ شو الشاهد على انه هو كان في البدايه هنا مستعمله
في على
الباب الكناني مش الباب؟ اي الان يعني شوف، الان لنفترض الادله التي سوف يقيمها بعد ذلك العلامه. واحد من الادله ذكرناها وهي انه يستحيل ان يكون المراد من الهدايه نفس هدايه النبوه، لانه كان نبيا من قبل. فإذا لابد أن يكون هداية بمعنى آخر. الآن عنده أدلة على أن الهداية بالمعنى الآخر هي الإيصال. فالمعنى اللغوي هل ينسجم؟ شوف حد بحثنا، ما لا نذهب إلى شيء بعد لم نذكره. المعنى اللغوي هل يجوز هذا الاستعمال؟ نقول نحن أثبتنا أنه لا مانع منه. المعنى اللغوي يتحمل هذا الاستعمال. فأن تكون الهداية في كل القرآن الكريم بمعنى واحد من أول آية إلى آخر آية، من هدى للمتقين إلى آخر آية في القرآن الكريم، إلى اهدنا الصراط المستقيم. وين هترجع المقلوب؟ لا يعني بحسب أنت تتكلم بحسب الترتيب أو بحسب النزول، خوف ماكو مشكلة. المهم من أول آية إلى آخر آية كل الهداية في القرآن الكريم استعملت. شوف استعملت، قرأنا في الأصول، ركز على كلمة استعملت، قرأنا في الأصول عندنا دلالة تصورية استعمالية
تصديقية
وجدية، يعبر عنها تصديقية أولى وتصديقية ثانية. دائما في الكناية اللفظ مستعمل فيما وضع له، لكن المراد الجدي مختلف. انتبه جيدا، فالهداية في كل القرآن مستعملة فيما وضع له. شوف، وهذا التتميم لكلام العلامة التتميم مني، لكن ينسجم مع مباني العلامة. أنت إذا تراجع القرآن تفسير الميزان من أوله إلى آخره تجد كثيرا ما العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه على الرغم من وجود روايات تفسر بعض الآيات الشريفة بمصداقها، على الرغم من ذلك يقول العلامة هذا هو ليس المعنى المستعمل فيه كثيرا ما يصرف، وإنما يحملها على ما سميناه سابقا بنظرية الجري والتطبيق المستفادة من كلام الإمام الباقر يجري مجرى الشمس والقمر. لذا القرآن حمال ذو وجوه. المهم، فإذا لا مانع من ناحية اللغة أن يكون المراد الجدي في الهداية في هذه الآية مختلف عن المراد الجدي في هداية الأنبياء وهداية مؤمن آل فرعون، وبعبارة أخرى هداية مؤمن آل فرعون وهداية الأنبياء المعنى الاستعمالي والمراد الجدي واحد. وفي هذه آية يهدون بأمرنا المراد الاستعمالي والمراد الجدي مختلف، وهذا يكون من باب الكناية، والكناية باب واسع في اللغة العربية. فإذا هذا التفسير بحمد الله تعالى إلى الآن لا يصطدم مع اللغة، بل له وجه في اللغة. صار واضح؟ فقط بقي علينا، بقي لدينا مطلبان. المطلب الأول أنه هل ينسجم هذا التفسير مع الروايات؟ صحيح بحثنا قرآني، لكن بالنتيجة لابد أن يكون هذا الشيء الذي نصل إليه موافق للروايات المعتبرة عندنا. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه ما هو، نحن الآن غاية ما أثبت لنا أيها العلامة، غاية ما أثبت لنا أن هداية الأئمة غير هداية الأنبياء. هذا الذي أثبت لنا بمسألة المقدمات التي ذكرناها، تذكرون؟ أما لماذا هذا الغير هو الإيصال؟ هذا بعد ما أثبت، بعد إلى الآن ما تكلمنا به. صار واضح؟ فبقي لدينا إذن من هذا البحث بقي لدينا مطلبان. المطلب الأول انسجام هذا التفسير مع الروايات، والمطلب الثاني ماذا؟ أنه ما هو الدليل على العقد الإيجابي في كلام طباطبائي، في كلام في عقد سلبي، أن الهداية ليست بمعنى هداية الأئمة، ليست بمعنى هداية الأنبياء، وفي عقد ماذا؟ إيجابي، أنها بمعنى إيصال. هذا العقد وهذه القضية بعد ما أثبتناها، وهذا ما سوف يأتي التعرض عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة. أنا قلت اليوم نعتبر فقط نعطي حصة واحدة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. كان في عندنا أسئلة سابقا، تمارين ماذا فعلتم؟ هذه عامة، يعني محل ابتلاء عام للجميع، كل الطلاب. شنو بس وضحوا لنا المطلوب حتى نرى ماذا يمكن ان بما يرتبط بهذا الدرس، اي بما يرتبط ببحث الإمامة اقصد، يعني اقصد انه هذا التمرين مرتبط بي انا. ها
طالبين في الدورة اللي بناخدها أن نكتب مع الامتحان بحث
جيد لطيف.
عن كل يذكرونين هنا رؤوس معينة، نقاط معينة نكتب فيها.
جيد. عدد الكم كم؟ لا الكم، المقدار الذي تكتب كم؟ هذا لا، في جلسة الهيئة العلمية كم تم تصويب هذا المطلب، اتفقنا؟ لكن في كل درس يعني بشكل عام ذكرنا أنه كما تم الموافقة على أن الدروس الأساسية الفقه والأصول فيها امتحان كتبي وشفهي، أما الدروس اللي نسميها جانبية فيها امتحان كتبي وفيها بحث، اتفقنا؟ هذا تم الموافقة عليه. ماكو مشكلة الآن، يعني في مسألة القرآن، في مسألة الإمامة، في مسألة الإمامة جيد، لأنه متى المهلة عندكم؟ يعني عندما ينتهي هذا البحث. شوف أنا أعطيك الآن معالم تستطيع أن تختار منها. واحدة من البحوث التي بحثناها إلى الآن يمكن للواحد من الإخوان يبحث فيها، يتناول آية من آيات 14 التي تكلمنا عنها بشكل مختصر في هذا الدرس ويبحثها بشكل مفصل. هذا واحد. ممكن أن يتناول آية من الآيات التي نازلة في حق إمامة أهل البيت عليهم السلام، يبحثها بشكل 10 إلى 15 صفحة. يمكن أن يتناول مثلا أيضا بعد آخر، الآن منهج العلامة الطبطبائي في طرح مسائل الإمامة، واحد يقرأ يطالع كلام العلامة الطباطبائي كيف طرح مسائل الإمامة فيستنتج منه منهج. أيضا في 10-15 صفحة بشكل مختصر. يمكن أيضا عندك مجال آخر للبحث، مجال مقارني بين مثلا معاملة المفسر السني مع آيات الإمامة ومعاملة المفسر الشيعي، يعني جوانب وأبعاد مختلفة يمكن أن يكتب فيها بحث. فإذا أربع محاور. المحور الأول نفس المواد التي نتعرض لها، فأنت بدل ما نحن تناولناه هنا بشكل مختصر لأنه درسنا عبارة عن وحدتين دراسية ما نستطيع نفصل أكثر، فتجي أن تتوسع المطلب أكثر. هذا واحد مثلا من جملة البحوث، هذه البحوث يهدون بأمر، يكتب بحث حول يهدون بأمر. مثلا عنوان الهداية بالأمر، الهداية بالأمر مثلا معالم وحدود وإلى آخره، لا الاسم غير مهم. فإذا المحور الأول ما يرتبط بدروسنا، المحور الثاني آية من الآيات، تناول آية من الآيات التي تنظر إلى إمامة أهل البيت عليهم السلام أو إلى خصائص أهل البيت عليهم السلام. هذا اثنين. ثلاثة، منهج مفسر من المفسرين كيف يتناول بحوث الإمامة. المحور الرابع بحث مقارن بين السنة والشيعة في المقارنة على ضوء تفسير القرآن والقرآن الكريم، يعني بحثنا قرآن. هذه محاور أربعة يستطيع الإخوة أن يكتبوا فيها.
لكن الكتاب موضح يعني
الآية من يعني لا لن أذكر لك هذا. كثر الخط أو هيرة بالنظارة البحث الذي يجب أن تكتبه حتى يكون مقبول وتحصل عليه نمرة، حصل عليه علامة، ينبغي أن يحتوي على أمور. عندك مقدمة، في المقدمة تتناول بعض الجوانب
كاختصار، لا مثل ما يكتب في رسالة التخرج، لا
أمور مختصرة
باعتبار بحث قليل.
أهمية البحث، وتعريف بالبحث، بعد النقطة الأولى، النقطة الثانية محاور البحث. أنت لنفترض تريد أن تتعرض لآية من الآيات، آية من الآيات التي ترتبط ببحث الإمام، ولا لا آية فقهية أو آية أصولية مثلا آية النبأ، لا آية ترتبط ببحث الإمامة، ببحث إمامة أهل البيت، ببحث خصائص الإمامة من قريب أو بعيد ترتبط بجو الإمامة. فهذه لابد أن تحدد محاور البحث فيها. مثلا لنفترض واحد يريد أن يتعرض لآية مثلا لآية أولي الأمر، وهذه آية ترتبط ببحث الإمام. فعندك عدة محاور في البحث. المحور الأول تفسير مفردات الآية، هذا محور لابد بالبداية تفسر مفردات الآية بشكل مختصر يتناسب مع 15 صفحة. المحور الثاني وجه النزول. المحور الثالث أبعاد ومداليل. ما هي الأبعاد والمداليل بعد ما فسرنا الآية تفسير لفظي وبعد ما بينا وجه النزول؟ ماذا نستفيد من هذه الآية ككليات في بحث الإمامة؟ هل نستفيد منها أن الإمام لابد أن يتصف بالصفة الإنسانية ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ لابد أن يتصف مثلا بأن يكون عنده شعور إنساني، يؤتون الزكاة وهم راكعون، لابد أن يكون من أهل العبادة يقيمون الصلاة، وهكذا الأبعاد العامة التي تستفيدها. فمحاور البحث تكون مثلا ثلاثة أربعة حسب يختلف. فبالتالي أنت إذا كتبت مقدمة، أهمية البحث، تعريف البحث، محاور البحث، صار عندك 15 صفحة. في الأخير تكتب بعد فهرس هذا. لا، هذا ليست رسالة تخرج. لو كانت رسالة تخرج خاتمة لا نحتاج إلى خاتمة. هذه بحث 10 صفحات 15 صفحة. نعم. لا لا لا، على شكل مقالة ليست 15 صفحة صفحات. إذا تقول الباب الأول وفيه 4 فصول والفصل الأول وفيه كما ما يبقى محاور البحث نقاط مقامات في هذه الآية، أبحث في نقطتين في محورين في 3 ما بعنوان، لأنه 10 صفحات أنت تريد تكتب. هو عندك مثلا صفحة مثلا تكتب إهداء في البداية، مثلا صفحة العنوان هذه صفحتين، الفهرس هذه 3 صفحات 4 صفحات. بعد تذكر المصادر مالتك اللي استفدت منها مع نوع الطبع وتاريخ الطبع وكذا، فبالتالي صارت عندك 15 صفحة بسهولة. فلذا نرجو من الإخوة أنه ما يختاروا فد موضوع أصلا ما يقدر يكمله إلا 50 صفحة، لا يختاروا فد شيء ولو جزئي يستطيع أن يعطي حق به 10-15 صفحة. نعم، بلي والحمد لله رب العالمين.